الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 30 من فتح الحموية وإن شاء الله الأخير. قال رحمه الله: وكانوا إذا رأوا الرجل قد أغرق في نفي التشبيه من غير إثبات الصفات قالوا هذا جهمي معطل، يعني يقول الله يعني ينفي الصفات جميعا بدون إثبات، هذا جهمي معطل، عطل في نفسه ثم عطل في الواقع. وهذا كثير جدا في كلامهم، فإن الجهمية والمعتزلة إلى اليوم يسمون من أثبت شيئا من الصفات مشبها كذبا منهم وافتراءا. ولذلك قال بعض أهل العلم: ينبغي ألا يستخدم هذا اللفظ، يعني ينفى التمثيل لأن القرآن نفاه. وأما التشبيه فإن أهل البدع يزعمون أن أهل السنة مشبهة، فقد يلتبس الأمر على السامع. حتى أن منهم من غلا ورمى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم بذلك، حتى قال ثمامة بن الأشرس، هذه الفائدة تحفظ لأن هذا الرجل زنديق، حتى قال ثمامة بن الأشرس: من رؤساء الجهمية 3 من الأنبياء مشبهة، موسى حيث قال: إن هي إلا فتنتك، وعيسى حيث قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، ومحمد حيث قال: ينزل ربنا. نعوذ بالله من هذا الضلال. وثمامة بن الأشرس هذا النميري المعتزلي من تلاميذ بشر بن المعتمر، وتتلمذ عليه الجاحظ، اتصل بالخليفة الرشيد ثم ابنه المأمون، وكان خصيصا بالمأمون، وكان يستعمل الهزل الممجوج بالمجون في مناظراته، وقد أراد المأمون أن يستنزره فاستعفاه. وحتى أن جل المعتزلة تدخل عامة الأئمة مثل مالك وأصحابه والثوري وأصحابه والأوزاعي وأصحابه والشافعي وأصحابه وأحمد وأصحابه وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد وغيرهم في قسمة المشبهة، يعني يتهمون كل مثبت لله عز وجل الصفة لأنه مشبه، لأن عندهم قاعدة: إثبات الصفات يستلزم منه التمثيل، أو يستلزم منه التجسيم، أو يستلزم منه التركيب، وهذه قاعدة باطلة، فإن ذلك لا يلزم. فإن الله له صفات تليق بجلاله كما له ذات تليق بجلاله. وقد صنف أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان بن درباس الشافعي جزءا سماه تنزيه أئمة الشريعة عن الألقاب الشنيعة، يعني مثل أنهم ممثلة وأنهم مشبهة. ذكر فيه كلام السلف وغيرهم في معاني هذا الباب، وذكر أن أهل البدع كل صنف منهم يلقب أهل السنة بلقب افتراه يزعم أنه صحيح على رأيه الفاسد، كما أن المشركين كانوا يلقبون النبي صلى الله عليه وسلم بألقاب افتروها: مذمم وأبتر ونحو ذلك. فهؤلاء يسمون أهل السنة فهؤلاء يسمون أهل السنة تارة بأنهم حشوية، وتارة بأنهم ممثلة، وتارة بأنهم مشبهة، وتارة بأنهم كذا وكذا. ومن علامة أهل البدعة الوقيعة في أهل السنة. قال: فالروافض تسميهم نواصب، وكل طائفة تسمي أهل السنة بنقيض ما هي عليه، لأن أهل السنة يدافعون عن الصحابة، فالرافضة تسميهم ناصبة مع أنهم بعيدون عن النصب، غاية ما فيه أنهم يفضلون أبو بكر وعمر وعثمان على علي رضي الله عنه لتفضيل الله عز وجل له. والقدرية يسمونهم مجبرة، لأن القدرية ماذا؟ لا يثبتون خلق أفعال العباد، فعند أن يقول السني بأن الله خالق أفعال العباد يقولون إذن أنت مجبر. والجبرية في نفس الوقت يسمونهم قدرية، لأن الجبرية لا تثبت يعني فعلا للإنسان ولا مشيئة، بل تثبت الكل لله عز وجل. فلذلك إذا وجد من يثبت فعل الإنسان قالوا هذا قدري. والخوارج يسمون أهل السنة ربما بألفاظ قبيحة لقولهم الحق في مسألة الحكام، والمرجعة تسميهم شكاكا لقولهم إذا سئلوا عن الإيمان إن شاء الله، فيظنون أن الاستثناء يكون على الشك، وهذا غير صحيح، فالاستثناء على ما يختم له وعلى عدم التزكية وعلى ما في علم الله إلى غير ذلك. والجهمية تسميهم مشبهة لأن إثبات الصفات عندهم تشبيه. وأهل الكلام يسمونهم حشوية أي غير متأهلين للعلم والفتوى غير ذلك. ونوابت يعني أنهم عبارة عن صغار في هذا الباب لا حظ لهم بالعلم. وغثاء لا قيمة له. وغرثاء غرث المتاع يعني الجماعة الجهال وهو ما يكون من الشيء المحتقر إلى أمثال ذلك. ما كانت قريش تسمي النبي صلى الله عليه وسلم تارة مجنونة وتارة شاعرة وتارة كاهنة وتارة مفترية. قالوا فهذه علامات الإرث الصحيح، فهذه علامة الإرث الصحيح والمتابعة التامة، فإن السنة هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتقادا واقتصادا وقولا وعملا. فكما أن المنحرفين عنه يسمونهم بأسماء مذمومة مكذوبة وإن اعتقدوا صدقها بناء على عقيدتهم الفاسدة، فكذلك التابعون له على بصيرة الذين هم أولي الناس به أولى الناس به في المحيا والممات باطنا وظاهرا. وأما الذين وافقوا بواطنهم وعجزوا عن إقامة الظواهر، والذين وافقوا بظواهرهم وعجزوا عن تحقيق البواطن، والذين وافقوا ظاهرا وباطنا بحسب الإمكان، فلا بد للمنحرفين عن سنته أن يعتقدوا فيهم نقصا يذمونهم به. هنا تعليق بين العلامة الشيخ عبد الله أبي بطين رحمه الله هذه الأصناف، فقال هم الذين وافقوا اعتقادا وعجزوا عن إقامة القول والعمل كالدعوة إلى الله وطائفة، وافقوا في الظاهر وعجزوا عن تحقيق البواطن على ما هو عليه من الفرق بين الحق والباطل بقلوبهم، ففيهم نقص من هذا الوجه. وفريق وافقوهم ظاهرا وباطنا بحسب الإمكان لكنهم دون الأولين التابعين له على بصيرة اعتقادا واقتصادا وقولا وعملا. فلا بد للمنحرفين عن سنته أن يعتقدوا فيهم نقصا يذمونهم به ويسمونهم بأسماء مكذوبة وإن اعتقدوا صدقها، كقول الرافضي من لم يبغض أبا بكر رضي الله عنه وعمر فقد أبغض عليا. هذه مقدمة فاسدة ونتيجة فاسدة، لأن عندهم لا يمكن أن يجمع في القلب بين حب علي رضي الله عنه وبين حب أبي بكر، بل هذا مجموع، فقد أحبهم النبي صلى الله عليه وسلم جميعا وقد أحبهم الصالحون في كل زمن وحين، لأنه لا ولاية لعلي إلا بالبراءة منهما، ثم يجعل من أحب أبي بكر وعمر ناصبيا بناء على هذه الملازمة الباطلة التي اعتقدها صحيحة أو عاند فيها وهو الغالب. وكقول القدر من اعتقد أن الله أراد الكائنات وخلق أفعال العباد فقد سلب من العباد الاختيار والقدرة وجعلهم مجبورين كالجمادات التي لا إرادة لها ولا قدرة، وهذا كلام باطل، فإن الله خلق العباد وخلق أفعالهم، الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون، الله خالق كل صانع وصنعته، ومع ذلك لم يجبر العباد على هذه الأعمال بل إنهم يفعلونها بمحض إرادتهم ولا يعلمون بما في قدر الله عز وجل. فكقول الجهمي من قال إن الله فوق العرش فقد زعم أنه محصور وأنه جسم مركب محدود وأنه مشابه لخلق، وهذا كلام مجمل لا يقوله أهل السنة ولا يعتقدونه، بل يقولون بأن الله على عرشه مستوى استواء لك بجلاله. وكقول الجهمية والمعتزلة من قال إن الله عالما إن لله عز وجل علما وقدرة فقد زعم أنه جسم مركب وأنه مشبه، لأن هذه الصفات أعراض والعرض لا يقوم إلا بجوهر متحيز، وكل متحيز جسم مركب أو جوهر فرد، ومن قال ذلك فهو مشبه لأن الأجسام متماثلة. انظر إلى عدة مقدمات جعلوها، ثم كانت النتيجة أن وصفوا أهل السنة بالتمثيل، والصحيح أنه قد يوصف غير العرض، وكذلك يعني الأجسام غير متماثلة. القول بأن الأجسام متماثلة قول غير صحيح، فإن الجبل غير الصخرة، والفيل غير البعوضة، والإنسان الكبير غير الصغير، فالأجسام غير متماثلة، هذا قول باطل يزعمون بها ويريدون بها نفي الصفات. ومن حكم عن الناس المقالات وسماهم بهذه الأسماء المكذوبة بناء على عقيدته التي هم مخالفون له فيها فهو وربه، والله من ورائه بالمرصاد، ولا يحق المكر السيء إلا بأهله. يعني كأنه يعاقبه ربه، الله أعلم. وجمع الأمر أن الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها 6 أقسام، كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة، قسمان يقولان تجرى على ظواهرها، وقسمان يقولان هي على خلاف ظاهرها. لكن ركز، القسمان اللذان يقولان تجرى على ظاهرها منهم أهل السنة أهل الإثبات، ومنهم أهل التمثيل أهل الإلحاد. قال وقسمان يسكتون، أما الأولون فقسمان أحدهم من يجريها على ظاهرها ويجعل ظاهرها من جنس صفات المخلوقين، فهؤلاء المشبهة ومذهبهم باطل أنكره السلف، وإليهم يتوجه الرد بالحق، لأنهم وهم في نفس الوقت معطلة، لأنهم جعلوا صفات الله عز وجل كصفات المخلوقين المربوبين الناقصين. الثاني من يجريها على ظاهرها اللائق بجلاله كما يجري ظاهر اسم العليم والقدير والرب والإله والموجود والذات ونحو ذلك على ظاهرها اللائق بجلال الله، فإن ظواهر هذه الصفات في حق المخلوق إما جوهر محدث وإما عرض قائم به، فالعلم والقدرة والكلام والمشيئة والرحمة والرضا والغضب ونحو ذلك في حق العبد أعراض، والوجه واليد والعين في حقها أجسام. فإذا كان الله موصوفا عند عامة أهل الإثبات بأن له علما وقدرة وكلاما ومشيئة، وإن لم يكن ذلك عرضا يجوز عليه ما يجوز على صفات المخلوقين، جاز أن يكون وجه الله ويداه صفات ليست أجساما يجوز عليها ما يجوز على صفات المخلوقين، يعني أنها تليق بجلاله، أنها تليق بجلاله، وخرجنا من الإشكال. وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطابي وغيره عن السلف، وعليه يدل كلام جمهورهم وكلام الباقي لا يخالفه، يعني الذين لم توجد لهم نصوص، وإلا لا يريد به أهل البدع، وإنما يريد بالباقين الذين لم توجد لهم نصوص من أهل السنة. وهو أمر واضح، فإن الصفات كالذات، فكما أن ذات الله ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس المخلوقات، فصفاته ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس صفات المخلوقات. ركزوا في هذه الفائدة. الآن المعتزلة يثبتون لله ذات تليق بجلاله، والممثلة يثبتون لله ذات تليق بجلاله إلا أشد الغلاة، والأشاعرة يثبتون لله ذات تليق بجلاله، وأهل السنة يثبتون لله ذات تليق بجلاله. إذن إيش الواجب في هذا الباب؟ كما أننا أثبتنا لله ذاتا تليق بجلاله أن نثبت له صفات تليق بجلاله وأسماء تليق بجلاله. الباب واحد، الباب واحد. أما إذا قيل بأن إثبات الوجه يلزم منه المماثلة لوجه المخلوق، كذلك إثبات الذات يلزم منه المماثلة لذات المخلوق. وإذا قالوا إثبات الوجه ننفيه تنزيها يلزمهم نفي الذات تنزيها. فهمتم هذا يا أخوة؟ هذه نكررها كثيرا. فالشاهد أننا اتفقنا جميعا على إثبات ذات تليق بجلال الله عز وجل، فيجب على الجميع أن يثبتوا صفات تليق بجلال الله عز وجل، فإن أبوا فيلزمهم نفي الذات، يلزمهم نفي الذات. قال فمن قال لا يعقل علما ويدا إلا من جنس العلم واليد المعهودين، قيل له فكيف تعقل ذاتا من غير جنس ذوات المخلوقين؟ ومن المعلوم أن صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته، فمن لم يفهم من صفات الرب الذي ليس كمثله شيء إلا ما يناسب المخلوق فقد ضل في عقله ودينه. وما أحسن ما قال بعضهم، إذا قال لك يقول لعله من كلام عثمان بن سعيد الدارمي، إذا قال لك الجهمي كيف استوى أو كيف انزل إلى السماء الدنيا أو كيف يداه ونحو ذلك، فقل له كيف هو في ذاته. فإذا قال لك لا يعلم ما هو إلا هو وكنه الباري تعالى غير معلوم للبشر، فقيل له فالعلم بكيفية الصفة مستلزم للعلم بكيفية الموصوف، فكيف يمكن أن تعلم كيفية صفة لموصوف لم تعلم كيفيته؟ وإنما تعلم الذات والصفات من حيث الجملة على الوجه الذي ينبغي لك، بل هذه المخلوقات في الجنة. قد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، وقد أخبر الله تعالى أنه لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا مثال ضربه شيخ الإسلام أيضا في التدمرية وتوسع فيه، وأراد بهذا المثال ماذا يا أخوة؟ أراد بهذا المثال يعني كما أنك تؤمن بما في الجنة وأنت لم تره، وكذلك تؤمن بأن ما في الجنة يخالف صفات ما في الأرض مع اتفاق المسميات، فمن باب أولى إثبات صفات الباري مع مخالفتها لصفات المخلوقين المربوبين، فإن الله له صفات تليق بجلاله. وأيضا مسألة الروح سيأتي إثبات الروح وأنت لا ترها، وإثبات صفاتها وأنت لا ترها، يلزم منه أن كذلك تثبت صفات الله عز وجل وأنت لم تره. ومن عطل الروح من صفاتها هو من جنس تعطيل الله من صفاته. نعيد هذا الآن، ضرب مثلين. الأول مثل الجنة، الجنة موجودة أو غير موجودة؟ موجودة، فيها نعيم جنسه موجود في الأرض أو غير موجود؟ موجود، فيها نساء، فيها شراب، فيها خمر، فيها فواكه إلى غير ذلك، لكن ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. فإذا كانت هذا مخلوق وهذا مخلوق واختلفت في كيفية الذوات وكيفية الصفات، فما بالك بصفات الباري سبحانه وتعالى. الأمر الثاني الروح لا ترى، وأنتم تثبتون أنها تدخل وتخرج لها صفات، فكذلك الله لا يرى ونحن نثبت له صفات تليق بجلاله. فإذن يعني كما أنك آمنت بالغيب في الروح، آمن بالغيب في الصفات، وكما أنك آمنت بالتفريق بين ما هو من شأن الجنة وبين ما هو من شأن الدنيا مع اتفاق المسميات واتفاق المعاني الكلية، فكذلك أؤمن بصفات الباري على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى بدون تمثيل ولا تعطيل. قال فإذا كان نعيم الجنة وهو خلق من خلق الله كذلك، فما ظنك بالخالق عز وجل؟ وهذه الروح التي في بني آدم قد علم العاقل اضطراب الناس فيها، حتى ذكر الشوكاني أنهم اختلفوا فيها إلى 1800 اختلاف، وإمساك النصوص عن بيان كيفيتها، أفلا يعتبر العاقل بها عن الكلام في كيفية الله تعالى؟ مع أن نقطع بأن الروح في البدن وأنها تخرج منه وتعرج إلى السماء وأنها تسل منه وقت النزع كما نطقت بذلك النصوص الصحيحة، ولا نغالي في تجريدها غلو المتفلسفة ومن وافقهم، حيث نفوا عنها الصعود والنزول والاتصال بالبدن والانفصال عنه، وتخبطوا فيها حيث رأوها من غير جنس البدن وصفاته، فعدم مماثلتها للبدن لا ينفي أن تكون هذه الصفات ثابتة لها بحسبها، إلا أن يفسر كلامهم بما يوافق النصوص فيكونون قد أخطأوا في اللفظ وأن لهم بذلك. يعني اثبت الروح بدون تعمق في معرفة الكيفية، معرفة الكيفية صعبة، لا يمكن أن تعرف كيفية الروح إلا بالنظر إليها، ولا يمكن النظر إليها. فأمن بما أخبر الله عز وجل من الصفات، كذلك بما أنك تؤمن بالروح وما لها من الصفات لدلالة القرآن والسنة عليها، كذلك أؤمن بصفات الله عز وجل لدلالة القرآن والسنة على ذلك. قال ولا نقول إنها مجرد جزء من أجزاء البدن كالدم والبخار مثلا، أو صفة من صفات البدن والحياة، وأنها مختلفة الأجساد ومساوية لسائر الأجساد في الحد والحقيقة كما يقول طوائف من أهل الكلام، بل نتيقن أن الروح غير موجودة عين موجودة غير البدن وأنها ليست مماثلة له وهي موصوفة بما نطقت به النصوص حقيقة لا مجازة. فإذا كان مذهبنا في حقيقة الروح وصفاتها بين المعطلة والممثلة فكيف الظن بصفات رب العالمين؟ وأما القسمان الذين ينفيان ظاهرها أعني الذين يقولون ليس لها في الباطل مدلول هو صفة الله تعالى قط وأن الله لا صفة له ثبوتية بل صفاته إما سلبية وإما إضافية. سلبية يقول لا يسمع لا يبصر لا يعلم وهكذا. والإضافية هو أن يجعل غيره عالما قادرا. وأما الإضافة فهو أن يجعل غيره عالما قادرا. وأيضا الصفات المتضايفة كأنهم يقولون لا تثبت البنوة إلا بالأبوة كما أنها لا تثبت الأبوة إلا بالبنوة. فهكذا لا يثبتون لله عز وجل الصفات إلا بعد أن يمثلوا أو يعطلوا. وأما مركبة منهما أو يثبتون بعض الصفات كالماتريدية والأشاعرة وهي الصفات السبعة أو الثمانية. السبعة هم الأشاعرة علم والإرادة والقدرة والحياة والسمع والبصر والكلام. والثامنة الماتريدية زادوا التكوين. أو الخمسة عشرة أو يثبتون الأحوال دون الصفات مثل حال أبي هاشم الجبائي ويقرون من الصفات الخبرية بما في القرآن دون الحديث لأن الحديث دلالته عندهم غير مرادة أو أنه لا يفيد العلم إلى غير ذلك مع أن هذا تفريق مبتدع على ما قد عرف من مذهب المتكلمين. ويجب على الإنسان الإيمان بما في كتاب الله بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. فهؤلاء قسمان: قسم يتأولونها ويعينون المراد مثل قولهم استوى بمعنى استولى أو بمعنى علو المكان والقدرة أو بمعنى ظهور نور للعرش أو بمعنى انتهاء الخلق إليه إلى غير ذلك من معاني المتكلمين. وهؤلاء هم المعتزلة ومن إليهم. وقسم يقولون الله أعلم بما أراد بها لكننا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجية عما علمناه. هؤلاء المفوضة. وأما القسمان الواقفان فقوم يقولون يجوز أن يكون ظاهرها المراد اللائق بجلال الله ويجوز أن لا يكون المراد صفة الله ونحو ذلك. وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم. هذا اضطراب وتشكك. والمراد بالفقهاء ليس فقهاء أهل السنة وإنما أهل البدعة. فقوم يمسكون عن هذا كله ولا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة الحديث معرضين بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقديرات. وهذا القسم أشد الأقسام حيرة وتوقفا. فهذه الأقسام الستة لا يمكن أن يخرج الرجل عن قسم منها. والصواب في كثير من آيات الصفات وأحاديثها القطع بالطريقة الثابتة كالآيات والأحاديث الدالة على أن الله فوق عرشه ويعلم طريقة الصواب في هذا وأمثاله بدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك دلالة لا تحتمل النقيض. وفي بعضها قد يغلب على الظن ذلك مع احتمال النقيض لكن هذه قد تثبت من أوجه أخرى مثل قوله فثم وجه الله هي ليست من آيات الصفات على قول بعضهم وهي من آيات الأحكام. وفي قول بعضهم يثبت لله بها صفة الوجه ويثبت بها الحكم ويوم يكشف عن ساق إن لم يدل الدلالة على أن هذا المراد به ساق الله عز وجل فالساق قد ثبت من أدلة أخرى. وتردد المؤمن في ذلك هو بحسب ما يؤتاه من العلم والإيمان. ومن لم يجعل الله له نورا فما لهم نور. ومن اشتبه عليه ذلك وغيره فليدعو بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام يصلي من الليل قال اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وفي رواية أبي داود أنه كان يكبر في صلاته ثم يقول ذلك فإذا افتكر العبد إلى الله ودعاه وأدمن النظر في كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة والتابعين وابتعد عن كلام المبتدعين الضالين وأئمة المسلمين انفتح له طريق الهدى ثم إن كان قد خبر نهايات قدام الفلاسفة يعني علم أن الفلاسفة قد وصلوا إلى حالة التيه في آخر أمرهم وبعضهم تاب ورجع عن الفلسفة. والمتكلمين في هذا الباب وعرف أن غالب ما يزعمونه برهانا هو شبهة يعني هو عبارة عن أوهام وشبه. ورأى أن غالب ما يعتمدونه يقول إلى دعوة لا حقيقة لها أو شبهة مركبة من قياس فاسد أو قضية كلية لا تصح إلا جزئية. يعني هذا ينفون عن الله عز وجل مثلا العلم بالكليات, يعني العلم بالجزئيات, ويثبتون العلم بالكليات, أو يقولون هذا معنى كلي, والمعنى الكلي لا يكون إلا في الذهن, المعنى الكلي لا يكون إلا في الذهن. فمثلا الحياة, الآن الحياة هذا معنى كلي أو جزئي؟ كلمة الحياة, السمع, البصر, هذه معاني كلية تكون في الذهن, ما تكون موجودة خارج ذهن الإنسان أبدا. لكن لو قلنا حياة زيد, حياة الله مختصة به, إذن المعاني الكلية إنما تعلم يعني أمور ما يتعلق بها بعد الإضافة, بعد الإضافة, وإلا هي تدل على معاني كلية. أو دعوة إجماع لا حقيقة له, كدعواهم أن السلف كلهم مجمعون على عدم التفسير للصفات أو عدم الإثبات أو الإمرار بدون تفكر وتعقل, وهذه دعوة إجماعات لا حقيقة لها. أو التمسك في المذهب والدليل بالألفاظ المشتركة, أو التمسك في المذهب والدليل بالألفاظ المشتركة, يعني الألفاظ التي تحتمل عدة معاني وفيها إجمال وإبهام, فلا بد أن يترك هذا الأمر ويؤخذ بما هو ظاهر بين واضح, ويرد المشكل إلى البين الواضح, كما قال الله عز وجل ناهيا عن تتبع ما تشابه منه, فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. إذن اترك تتبع ما تشابه منه وأخذ بالبين الواضح. مثلا عندك آية ما عرفت معناها, هذه الآية ابحث عن معناها عند أهل العلم أو في كتب التفسير واجعلها, وأخذ بالبين الواضح في المعاني. مثلا الرجل يعلم أن معنى سبح اسم ربك الأعلى أن الله على العرش, لكن أشكل عليه وهو معكم, هل يذهب ويعطل الله عز وجل من صفة العلو؟ هذا لا يجوز. لكن ماذا نقول له؟ اترك هذه الآية التي هي مشتبهة عندك, اؤمن أن لها معنى صحيح لكن أنت لا تعلمه, واذهب اسأل أهل العلم ففوق كل ذي علم عليم, هذا هو الواجب. ثم إن ذلك إذا ركب بألفاظ كثيرة طويلة غريبة عمن لم يعرف اصطلاحهم, أوهمت الغر ما يهمه التراب للعطشان, ازداد إيمانا وعلما بما جاء به الكتاب والسنة, فإن الضد يظهر حسنه الضد, وكل من كان بالباطل أعلم كان للحق أشد تعظيما, وبقدره أعرف إذا هدي إليه. قال فأما المتوسطون من المتكلمين, هذا هي البرية في المتوسطين, فيخاف عليهم ما لا يخاف على من لم يدخل فيه وعلى من قد أنهاه نهايته, فإن لم يدخل فيه فهو في عافية, ومن أنهاه فقد عرفه الغاية, كما قال ذلك الغزالي, وكذلك قاله ابن الأمير والشوكاني في أدب الطلب. فما بقي يخاف من شيء آخر, فإذا ظهر له الحق وهو عطشان إليه قبله. وأما المتوسط فيتوهم بما يتلقاه من المقالات المأخوذة تقليدا المعظمة تهويلا, يظن كل ما وجد يعني كلام فيه نفي للصفات يتبجح به ويظن أنه حصل ما لم يحصل غيره, هذا كلام غير صحيح. وقد قال بعض الناس أكثر ما يفسد الدنيا نصف متكلم ونصف متفقه ونصف متطبب ونصف نحوي, هذا يفسد الأديان وهذا يفسد البلدان وهذا يفسد الأبدان وهذا يفسد اللسان. والمعنى أن أنصاف المتكلمين مصابون بالتهويل والتفخيم لما يعظمونه تقليدا ومحاكاة ابن سينا والجباء وغير ذلك. ومن علم أن المتكلمين من المتفلسفة وغيرهم في الغالب في قول مختلف يؤفك عنه من أفك, يعلم الذكي منهم والعاقل أنه ليس هو فيما يقوله على بصيرة, وأن حجته ليست ببينة, وإنما هي كما قيل فيها حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور, يعني شبههم مثل الزجاج المكسر, ويعلم العليم البصير بهم أنهم من وجه مستحقون ما قاله الشافعي رحمه الله حيث قال: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاب بهم في القبائل والعشائر، ويقال هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. ومن وجه آخر إذا نظرت إليهم بعين القدر والحيرة مستولية عليهم والشيطان مستحوذ عليهم رحمتهم وترفقت بهم، أتوا ذكاء وما أتوا زكاء، وأعطوا فهوما وما أعطوا علوما، وأعطوا سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحق بهم ما كانوا به يستهزئون. ومن كان عليما بهذه الأمور تبين له بذلك حذق السلف وعلمهم وخبرتهم، حيث حذروا عن الكلام ونهوا عنه وذموا أهله وعابوهم، وعلم أن من ابتغى الهدى في غير الكتاب والسنة لم يزدد من الله إلا بعدا. فنسأل الله العظيم أن يهدينا صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. والحمد لله رب العالمين، وصلاته وسلامه على محمد خاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين. المهم يا أخوة أنه أنهى بهذه الخاتمة كالمقدمة النفيسة ليبين أن أهل البدع لا ثبات لهم فيما هم فيه من الأمر، بل هم مضطربون مخالفون. بهذا نكون في اليوم السابع من ربيع الأول لعام 41 و400 ألف في مسجد الصحابة ننتهي من تدريس الفتوى الحموية. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.